10 مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث.
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر.
أن تسمع الحقيقة.
ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر، يرافقكم خلالها المخرج فلادن وأنا نبيل الحيدري. ستتابعون خلالها: عراقيون يرون أن الولايات المتحدة تدعم تنظيم داعش ولا تعمل على إنهائه، وفي الكويت صالات الرياضة النسوية تنتعش واهتمام بالترشيق والصحة البدنية للنساء. خلال الربع الأخير،
أقبال كثير من الفتيات أو الموظفات أو الربات البيوت من البرنامج طبعا وتمارين رياضية سويدية ورفع أثقال أو لياقة بدنية حتى تساعدهم على استنزاف بعض الطاقة وخسارة الوزن.
أعزائي، خلال الربع الأخير من هذه الساعة سألتقيكم وحلقة من برنامج حوارات، ضيفي فيها الخبير السوري أكرم الكشي، متحدثا عن جذور ما يسمى بالربيع العربي في عدد من الدول ولماذا اتخذ منحا دينيا وطائفيا فيما بعد.
مثلا جماعة الإخوان المسلمين رجعوا ذاكرة السوريين للثمانينات أنهم هن اتهموا النظام السوري على أنه نظام علوي ويجب إسقاطه لهذا السبب، وعندهم احتكار لتعريف من هو المسلم كونهم الأغلبية، عندهم تصور أنهم الأغلبية. تحديث يعني كلام عن أغلبية وأقلية في سوريا مأساة. سوريا هي بلد أقليات متنوع بامتياز.
مستمعي الكرام، أدعوكم الآن لمتابعة ملف العراق مع ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين يحييكم إلى الملف الإخباري ومن أبرز محاوره اليوم: التصدي لخطاب التطرف يتصدر المرحلة المقبلة من محاربة الإرهاب.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
تؤشر الهجمات الإرهابية المتزامنة الأخيرة التي تبناها داعش في غير دولة إلى استمرار تمدد هذا التنظيم خارج حدود العراق وسوريا وتنامي التهديدات التي يشكلها على الأمن والسلم العالميين. الكويت التي شيعت السبت ضحايا الهجوم الانتحاري الذي استهدف مسجدا خلال صلاة الجمعة، ما أسفر عن مقتل 27 شخصا وإصابة 227 آخرين، أعلنت ما وصفتها بمواجهة شاملة بلا هوادة مع الإرهابيين دعاة التكفير والضلال. وفي تونس سارعت الحكومة إلى الإعلان مساء الجمعة على لسان رئيس الوزراء حبيب الصيد أنها تعتزم أن تغلق في غضون أسبوع نحو 80 مسجدا غير خاضعة لسيطرة الدولة لتحريضها على العنف.
قاع تقريب عدد نتاعها حوالي 80 جامع بشقة وخلقها بطريقة قانونية وآلية في خلال أسبوع. هذا من قرار قاع اتخاذه، من كلفنا السيد وزير الداخلية وكل المسؤولين على الإطار هذا باش يقوموا بالعملية هذه في الفترة هذه منا والأسبوع القادم. ما هوش مقبول باش يكون في تونس أي جامع ينشط خارج إطار القانون.
رئيس الوزراء التونسي حبيب الصيد. أما بريطانيا فقد حذرت من هجمات أخرى قد يشنها متشددون إسلاميون على المنتجعات السياحية في تونس بعد أن قتل مسلح 39 شخصا بينهم 15 بريطانيا على الأقل، بالإضافة إلى سائحين آخرين من ألمانيا وبلجيكا وإيرلندا. وذكرت الخارجية البريطانية في تحديث لنصائح السفر على موقعها الألكتروني أن الهجمات ربما نفذها أفراد غير معروفين للسلطات استلهموا أفعالهم من جماعات إرهابية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. فيما كتب وزيرا الدفاع والخارجية البريطانيان مايكل فالن وفيليب هاموند في مقالين صحفيين منفصلين الأحد أن جرائم القتل في تونس ستكون عاملا في رسم سياسات الدفاع والأمن في بريطانيا هذا العام، وستقوي عزم لندن على التصدي لما وصفاه بالخطاب السام للتطرف الإسلامي. وفي فرنسا تواصل السلطات التحقيق مع عامل توصيل تعود أصوله إلى شمال إفريقيا ويشتبه بأنه نفذ هجوما مروعا قطع خلاله رأس رئيسه في العمل وحاول نصف مصنع كيماويات مملوك لشركة أمريكية قرب مدينة ليون، فيما حددت أجهزة مكافحة الإرهاب الفرنسية هويات 473 متطرفا فرنسيا موجودين حاليا في سوريا والعراق. وكان التقرير الأخير لوزارة الخارجية الأمريكية توقع زيادة عدد ما تعرف بهجمات الذئاب المنفردة التي ينفذها متطرفون منفردون في الغرب. رئيس المركز الأوروبي العربي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبار جاسم محمد قال لإذاعة العراق الحر في تعليق عبر الهاتف من مدينة بون الألمانية على مثل هذا النوع من الهجمات:
هناك إجماع عند وكالات الاستخبار خاصة الفرنسية والبريطانية وكذلك الألمانية والFBI، صرحوا بأن إيقاف مثل هذا النوع من العمليات التي تتعلق بالذئاب المنفردة لا يمكن إيقافها. فكون أنه هذه العمليات تتم بإمكانيات ذاتية ولا توجد اتصال ولا تواصل مع شبكة يمكن رصد الاتصالات، فلذلك أن يقرر شخص بعد أن يخضع إلى الغسيل الدماغي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال الحضور إلى مساجد والصور، فيقوم في عملية ضمن إمكانياته الذاتية. فإذا نحن أمام مشهد الآن بالتأكيد في زيادة، هنالك تشظي في الإرهاب وهنالك تشظي بالفكر ما بين مزدوجين السلفي الجهادي.
وفي إشارته إلى الإحصاءات الفرنسية الجديدة قال الباحث جاسم محمد:
هذه الجماعات الجهادية بدأت يعني تهدد، يعني لا تهدد بلد بعينه ولا تتحدد في خارطة معينة. على سبيل المثال الحكومة الفرنسية هذا اليوم صرحت بوجود قرابة حوالي 500 جهادي فرنسي في سوريا والعراق، وهذا رقم مخيف من دولة غربية. طبعا الجغرافيا تلعب دورها بالنسبة إلى فرنسا، إضافة إلى الأصول من إلى الأقليات. فرنسا اعترفت بوجود حوالي 119 جهادي فرنسي آخر قتلوا في سوريا والعراق، وعاد من بينهم تقريبا 217 جهادي آخر إلى فرنسا. يعني هذه الأرقام تعتبر مخيفة، هنالك تدفق في أعداد المقاتلين بالالتحاق في سوريا والعراق.
وفي تعليقه على الإجراءات التي أعلنتها تونس للتصدي للإرهاب قال محمد:
ما تقوم به تونس وما تقوم به بعض الدول أوروبا وخاصة بريطانيا بإعادة نظرتها إلى الجمعيات الإسلامية بين مزدوجين هي إسلاموية في الغالب ولن تكون إسلامية، فأجد أنه هذه الإجراءات في إغلاق بعض المعاهد الخاصة وكذلك المدارس الدينية الخاصة التي تحرض على الإرهاب، هذه معالجة جذرية حقيقية إلى جذور الإرهاب. يجب أن يعني مثلما تكون هنالك إجراءات ضد وسائل التواصل الاجتماعي، هنالك إرهاب يزحف على الأرض. هذه الإجراءات هي المعالجة الحقيقية فكريا وتربويا إلى الإرهاب قبل الجهد العسكري.
وفي مقارنته للإجراءات التي تتخذ في دول أخرى لمكافحة الإرهاب مع الإجراءات العراقية قال الباحث جاسم محمد:
ما يقوم به العراق في بالغالب انه هو في موقع ردود افعال، يعني لا توجد لحد الان استراتيجيه، هنالك غياب في استراتيجيه العراق وليس العراق فقط، بعض دول المنطقه ايضا في مكافحه الارهاب. يجب ان تكون هنالك شفافيه واستراتيجيه واضحه تطرح على الارض ما هي هذه الاستراتيجيه، ويجب ان تكون خطط لتنفيذ هذه الاستراتيجيه، ويجب ان تكون فرق عمل لتتبع ما يحصل على الارض. ما يحصل على العراق لحد الان هو الجهد العسكري، والجهد العسكري هو فعلا الخطوه الاولى، لكن مكافحه الارهاب تحتاج جهود اخرى وهي مكافحه الارهاب فكريا وهو الاخطر. كذلك هنالك حزمه يعني خطوات تتخذها وإجراءات وسياسات في موضوع التنمية الاقتصادية والقضاء على البطالة، فإذا الجهد العسكري وحده لا كافي، الآن نجد الجهد العسكري.
وأضاف محمد:
تجدر بالمؤسسات الدينية وكذلك المؤسسات التربوية أن تعيد النظر حتى في المناهج التربوية، تعيد النظر في الخطاب الديني. يجب أن يكون هنالك تنوير تنوير في كشف يعني رجال الدين ما هي مهمتهم. رجال الدين أن لا يطرحون فقط توضيح تفاصيل ربما بسيطة في المذهب. الآن دور رجال الدين يجب أن يكون في كشف هذا يعني هذا التطرف.
رئيس المركز الأوروبي العربي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبار جاسم محمد متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من بون. من جهته قال المحلل السياسي العراقي حسين العادلي:
أنا أصور كل المعالجات إلى هذه اللحظة هي معالجات فيما يتعلق بمواجهة وصال الإرهاب، هي معالجات بدائية وخجولة ولا تخلو في كثير من الحالين من التوظيفات السياسية هنا وهناك.
وأضاف العادلي:
هناك يعني متخصصون واضعين أكثر من 10 مسائل يجب العمل بها بشكل متزامن لاستئصال الإرهاب. الفعل العسكري الأمني أحد هذه الوسائل العشرة. هناك تغيير المناهج، هناك عمل إعلامي، حرب دعائية، هناك تحسين البنية المجتمعية، هناك إعادة إنتاج الدولة على أساس مقيم المواطنة والمدنية، هناك العمل الاستخباري، هناك تجفيف مصادر التمويل، قضاء على الحواضن. يعني داعش وأخواتها من دواعش السياسة والإعلام والمال والاقتصاد و هذه منظومة متكاملة تغذى من نفس هذه المناطق أي منطقة الشرق الأوسط دون كوسائل إعلام كبرى في المنطقة.
وختم المحلل السياسي حسين العادلي تعليقه بالقول:
هذه القنوات هي تعيد إنتاج الفعل الداعشي، تسوقه إذا كان سياسيا أو إذا كان أمنيا أو إذا كان عقائديا. إذا كان العالم جاد الغربي والإقليمي بمواجهة داعش واستئصال الإرهاب، هنالك منظومة عمل متكامل لا يجب أن لا نكتفي فقط بغلق المساجد في تونس وغيرها العاملة خارج إطار الدولة. في الحقيقة هنالك مساجد داخل إطار الدولة متبنية للفكر الإرهابي، متبنية للمنهج السلفي المتشدد. نحن بحاجة إلى حزمة إجراءات متكاملة إهداها مواجهة الإرهاب على المستوى الفكري والدين.
المحلل السياسي حسين العادلي متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من بغداد. فاصل قصير ونواصل الملف الإخباري.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
عودة إلى الملف الإخباري ومحور الشؤون الإنسانية عبر المتابعة التالية التي وافانا بها مراسلنا مصطفى عبد الواحد عن المعاناة النفسية للأطفال الذين نزحوا مع أسرهم إلى كربلاء.
يواجه الأطفال النازحون مشاكل نفسية لم تنجم فقط عن الظروف الصعبة التي مروا بها أثناء تهجيرهم مع أسرهم وما شاهدوه من مواقف مرعبة، إنما هي ناجمة أيضا عن تحمل الكثير منهم لمسؤولية أسرهم والعمل على توفير لقمة العيش لها، وكذلك بسبب افتقادهم لحظات اللعب التي يحتاج إليها كل طفل بأعمارهم.
راح للشغل اشتغل بالعربة، أنا عربة أنا اشتغل، أنا ما أعرف عربي.
ومع كل الضغوط النفسية التي تواجه الأطفال النازحين، غير أنهم لا يتلقون دعما نفسيا من أي جهة حكومية أو إغاثية باستثناء بعض المحاولات التي يقوم بها فرع جمعية الهلال الأحمر في كربلاء لتخفيف هموم الأطفال وإضفاء البسمة على شفاههم لبعض الوقت. وقال مدير الفرع حميد الطرفي إن هذه المحاولات تلقى استحسانا من قبل الصغار النازحين لكونهم يعيشون في مناطق شبه معزولة على أطراف كربلاء.
لدينا برامج في الألعاب الموجهة للأطفال توجه بين الحين والآخر فرق من الهلال الأحمر لجمع أكبر عدد ممكن من الأطفال في الحسينيات والجوامع اللي تسكنها العوائل النازحة، ورسم البسمة على وجوههم وإقامة بعض المسابقات أو بعض الألعاب.
لا تملك أسر النازحين الكثير من أجل تخفيف العبء عن أبنائها الصغار الذين يشعرون بالحرمان بشكل مستمر، فهي والكلام للنازح محمود جلال من سهل نينوى تفتقر إلى إمكانية توفير أبسط المستلزمات الحياتية.
وسائط نقل ما عدنا، فلوس راتب ماكو، مبالغ مالية ما عدنا، يعني يسعى كل من اللي طلع بطرق لجداشته جاء والحد الآن باقي، يعني لا صرفونا فد منع المليون دينار بنفس السنة أصلا ما ظلت أسبوع زمان وخلصت بذاك الوقت. إضافة إلى أدوات منزلية يعني لا ثلاجة لا مبردة لا أول لا كل شيء ماكو يعني كل عائلة مبتلي بعائلته بكل الظروف يعني.
وتراجع الاهتمام بالنازحين كثيرا منذ مطلع العام الحالي لأسباب عديدة تتعلق بظروف داخلية وخارجية، لكن الاهتمام بالصحة النفسية للأطفال النازحين يجب أن يحظى بالرعاية والاهتمام من قبل المنظمات الإنسانية والصحية كما يعتقد الصحفي غانم عبد الزهرة، والذي أجرى العديد من التحقيقات والمقابلات الصحفية مع النازحين.
وهذه المعاناة ناتجة عن ما لقوه أثناء عمليات انتقالهم من المناطق الساخنة إلى مدينة كربلاء وطيلة هذه الفترة، وبالتالي بعض الأطفال فقدوا أحد والديهم أما الأب أو الأم أو أحد أبناء العائلة وبالتالي تأثروا فأثرت على حالتهم النفسية ما يحتاج إلى دعم نفسي.
ومن مؤشرات الإهمال لمئات الأطفال النازحين أنهم يبيعون المياه المعدنية على الطرق بين كربلاء والمحافظات الأخرى حيث تقيم أسرهم، فيتعرضون إلى متاعب جمة وإلى الامتهان والمخاطر. لإذاعة العراق الحر، مصطفى عبد الواحد، كربلاء.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي الملف الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
في زاوية رسائل المستمعين أتوقف عند رسالة يقول كاتبها: سؤال يجول في خاطري، لي صديق يعيش في الغربة لكني لا أعرف كيف يعيش وما هي أموره، ولكن أظن أنه في كل الأحوال هو يعيش أفضل من وضعي. أتساءل لماذا لا يتفقد أخباري وأنا صاحبه منذ سنوات، بل تجدني أنا من يبادر ويسأل عنه ويتفقده. على كل حال أدعو الله أن يكون صديقي بخير دائما. ورسالة من أبو عبد الله يقول: جسر تكريت مقسوم الظهر من النصف، ترى متى يصلح ومتى يبتسم لأهله. أخيرا رسالة من عزيز الخالدي يقول: تحيات ومحبة ورمضان كريم على هذه الإذاعة الرائعة وفريقها من إعداد وإخراج وتقديم، والصفة المميزة التي تمتلكونها هي صفة التوازن النفسي العميق والتي أصبحت صفة نادرة بالنسبة للإعلاميين العراقيين. أرجو منكم مواصلة توضيح الحقائق حول قضية سبايكر وسقوط الموصل، لأن غض النظر حول هذه الأحداث وغيرها مجاف لحقوق الشعب العراقي الذي يجب أن يطلع على هذه الحقائق. ولكم جزيل الشكر عزيز الخالدي. شكرا يا صديقنا الخالدي عزيز. والآن نستمع لهذه الرسالة الهاتفية.
أقل شر إذاعة المظلومين، إذاعة الفقراء، والله أحب هذه الإذاعة من زمان أتابعها، يعني حلال المشاكل. أنا كرار من بغداد. شكرا شكرا.
نود إعلامكم مستمعين الكرام أن بإمكانكم إرسال آرائكم وملاحظاتكم عن طريق رسالة مكتوبة إلى رقم موبايل 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم أيضا لإدامة التواصل معكم، وشكرا. هذه إذاعة العراق الحر.
ونبقى أعزائي المستمعين مع بث إذاعة العراق الحر، وقبل أن نتابع الفقرة التالية دعونا نتوقف وهذا الفاصل الغنائي.
ساكت لا تشوفونا، سامو ترمي عيونا، لكن لا تشوفونه سامو ترمي عيونه أدري لو حكيت وياه أدري لو حكيت وياه كتلني ذبحني موتا محايا عيونه
لكن لا تشوفونه
أشوف عيونه ما أعثر أتحدى ليك اللي أقدر أشوف عيونه ما أعثر أنا راسي ظل يفتر أنا راسي ظل يفتر كتلني ذبحني موتا وحايا عيونه
ساكت لا تشوفونه
تشوفونه
ساكت لا تشوفونه سامو ترمي عيونه
ضحك بيهن بشارة وحدة ناجيهن يدوخ لا ضحك بيهن بشارة وحدة ناجيهن أنا ما يهم نخليهن أنا ما يهم نخليهن قتلني ذبحني موتا وحايا عيونا
ساكت لا تشوفونا سامو ترمي عيونا ساكت لا تشوفونا سامو ترمي
أدري لو حكيت وياه أدري لو حكيت وياه كتلني ذبحني موتا محايا عيونه
إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء أوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من صباح كل يوم 2 وحتى 5 استمع واستزد بالمعلومات.
أعزائي المستمعين، برغم الوعود المتكررة من المسؤولين منذ أكثر من 10 سنوات بالتعامل مع النفايات بطريقة عصرية وصديقة للبيئة، إلا أن الواقع يكشف عن ضعف في إجراءات التعامل مع النفايات ومواقع الطمر الصحي. ولعله من المستغرب أن يعرف المستمع أن 9 معامل تدويرية للنفايات قد استوردت لمحافظة بغداد منذ مدة، لكنها ما زالت قابعة في المخازن. والأسباب؟ قد نتعرف عليها في التقرير التالي.
منذ سنوات طويلة والعاصمة بغداد تواجه مشكلة بيئية تمثلت بعدم تطبيق نظام إدارة متكاملة للنفايات الصلبة، فأغلب الدوائر البلدية ما زالت تتعامل بطرائق تقليدية بدائية في تجميع المخلفات المنزلية ورفعها إلى محطات تحويلية أولية قريبة من مناطق السكن والمراكز التجارية لتطمر بعد ذلك في مواقع غير نظامية لا تتوافر فيها شروط الصحة والسلامة العامة، وغدت بؤرا للملوثات والأمراض والسموم بحسب مدير بيئة بغداد في وزارة البيئة مثنى حسن.
نطالب ومنذ أكثر من 10 سنوات أمانة بغداد ووزارة البيئة تكون هناك إدارة متكاملة للنفايات، تبدأ من عزل النفايات وتنتهي بطمر النفايات. لا يوجد موقع طمر نظامي في بغداد لغاية الآن.
وهذا شنو مساوئها البيئية والصحية؟
عملية التمر يجب أن تكون نظامية وصورة سليمة من أجل التأثيرات البعيدة المدى، أنه ما تحدث تداخلات مع العطارة اللي تنزل إلى المياه الجوفية وبالتالي ثم المياه الجوفية.
وفي خطوة متعثرة حاولت أمانة بغداد منذ عام 2007 تطبيق نظام إدارة النفايات في بغداد باستيراد 9 محطات تحويلية ومعامل لفرز وعزل النفايات، لم تنصب حتى اليوم في مواقعها المطلوبة وما زالت مركونة في المخازن ومعرضة للضرر والاندثار بسبب مشاكل تعاقدية بحسب رئيس هيئة خدمات بغداد علي جاسم الحميداوي.
قيمة المعاملين أكثر من 105 مليار دينار عراقي، وتم التعاقد مع شركة تركية، الشركة غير رصينة، يعني منذ 2007 تقوم بإنشاء معمل كامل لتدوير النفايات، واحد في بوب الشام والآخر في التاجيات، تقريبا أكثر من 3 سنوات إلى 4 سنوات، والمخازن وقد يكون الخزن مالها فقدها جانب من صلاحية عملها. كل العالم ذاهب بموضوع خصخصة النفايات وموضوع إدارة النفايات وتدويرها.
ويبدو أن مشكلة النفايات الشاخصة في بغداد لم تكن غائبة عن أنظار الجهات الرقابية التي حذرت من مخاطر تنامي مظاهر الإهمال لقطاع النظافة وحجم المخرجات من المخلفات البلدية اليومية التي وصلت إلى آلاف الأطنان، ينتهي بها المطاف في مطامر غير نظامية وتهدد الصحة العامة بحسب رئيس لجنة النظافة في مجلس محافظة بغداد حسون الربيع.
تتراوح 6500 طن يوميا، للأسف هذا الذي يتم ثمرها الثمر الصحي اللي تولد تلوث للبيئة. الآن احنا ندفع الى الاستثمار بالنفايات، وراح نطرح الموضوع بعد الموافقات القانونية. تجينا عدة شركات للأسف إلى الآن، مشروع قانون إدارة النفايات الآن هو في إدراج مكتب النواب وإلى الآن لم يرى النور.
وضمن قائمة أولوياتها في الإدارة الجديدة لملف الخدمات في العاصمة، أعلنت أمين بغداد الدكتورة ذكرى محمد علوش وجود مساعا بالتشاور مع مراكز بحثية وخبراء أكاديميين ومنظمات دولية لتوطين تجارب استثمارية تعتمد تقنيات تكنولوجية تتناسب وظروف العاصمة مع المخلفات البلدية.
طلبت من الجامعات العراقية وطلبت من الهبيتات إعطائنا الصورة المثلى للتكنولوجيا موجودة بالعالم لاستغلال النفايات اللي تفيد مدينة بغداد. اللي وصلنا له حاليا في مدينة بغداد هو يكون عملية تجميع النفايات على مرحلتين، المرحلة الأولى اللي هو تجميع النفايات، والمرحلة الثانية اللي هي حتكون عملية تجميع النفايات في مواقع التمر واستغلالها يكون من قبل شركة استثمارية تنتج الطاقة الكهربائية أو تنتج الغاز، فلازم نلقى تشريع لها.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، مع موسم الصيف وانخفاض مناسيب دجلة لأسباب خارجية وداخلية يشكو مزارعون والعديد من أبناء المدن في الوسط والجنوب من أضرار كبيرة طالت مزارعهم وبساتينهم فضلا عن الشح في مياه الشرب وتعرض مساحات شاسعة من الأهوار إلى الجفاف. من العمارة ينقل سلام ظافر التفاصيل.
تعاني مناطق الأهوار في ميسان من نقص حاد في المياه نتيجة الانخفاض في مناسيب مياه نهر دجلة، وهو ما انعكس سلبيا على الأهالي الذين شكوا من تأثير ذلك على الزراعة وتربية الحيوانات فضلا عن انتشار الأمراض. وفي الوقت الذي انتقدوا فيه غياب الإجراءات الحكومية فإنهم طالبوا بإيجاد حل لمعاناتهم، وجاء في أحاديث لهم لإذاعة العراق الحر.
حلالنا في الضيف فهذا نتبهدل كامل، حلالنا أجي طارية، حلالنا نتبهدل كلش، حلالنا نتبهدل، لا عندنا ما لا فيش ما شو حكومتنا شكلك عليه، لا تطلع مثلا شوفك لا شيء،
ماكو مال، حلالنا انتهي فانا هاي كلها بالضيف حالة المرض كتنة من قلة الماي، ماي هذا وصف إيش يسوي، ما تقول لي وين نشتكي، وقالوا ذول السمات وهذا الطيور وذول هاي معاناتهم وهذول بخير، إحنا لا بويا الصفر.
من جانبه اتهم عضو مجلس محافظة ميسان سرحان الغالي ببعض المحافظات بالتجاوز على الحصة المائية للمحافظة، مطالبا الحكومة الاتحادية بالعمل على زيادة الإطلاقات المائية وإيجاد آلية تضمن الحصص المائية الكافية للمحافظات الجنوبية.
الحصة المائية غير كافية وقليلة جدا، وبالتالي يعني تسبب كثير للمزارعين في هذا المجال، مناطق الأهوار جدا متضررة، وبالتالي حقيقة يعني معاناة كبيرة، واحنا نطالب من خلال إذاعتكم أن يكون صوتنا يوصل للحكومة الاتحادية. السدو كان منك حقيقة يطلنا حصة كافية، هناك تجاوز كثير من فوق من بغداد، ولحد الآن ماكو حصة مرتبة تعطي المحافظات الجنوبية الحصة المائية الكافية اللي تستحقها.
وأشار مدير الموارد المائية في ميسان كاظم شلوب إلى أن المحافظة تضم شبكة واسعة تعتمد على مناسيب المياه في تغذية مناطق الأغذية والنواحي، منوها إلى أن الانخفاض الأخير في المناسيب أثر على بعض المناطق لكنه ضمن المديات المسيطر عليها حسب
انخفاض يعني طبيعي لأن قلة الواردات بتكون المياه قليلة، لكن ضمن المديات المعقولة أو المديات المسيطرة عليها. شبكة محافظة ميسان شبكة واسعة جدا وكبيرة، يعني مساحة الأقضية والنواحي فيها تقدر ب 15 قضاء وناحية، مساحة جدا كبيرة. في حال نزول المناسيب سيكون الماء ضمن مجرى النهر فقط، أما الجداول الفرعية فتأثر تأثر كبير، ولا سيما أن محافظة ميسان تعتمد على المناسيب.
ونفى شلوب تجاوز محافظة ميسان على الحصة المائية المقررة لمحافظة البصرة، لافتا إلى أن التأثير ناجم عن المحافظات التي يمر بها الماء قبل ميسان.
المؤثر على محافظة البصرة ليست ميسان بل المحافظات التي قبلها، كون محافظة البصرة والعمارة هي تعتبر منطقة جغرافية واحدة ذات مساحات يعني مناسيبها متساوية، فأي تأثير في محافظة ميسان يكون سينعكس على تأثير على محافظة البصرة.
يذكر أن محافظة ميسان شهدت خلال هذا العام تراجعا ملحوظا في إنتاج محصولي الحنطة والشعير، وعزت الحكومة المحلية ذلك إلى شحة المياه وعدم إطلاق حصة المحافظة. سلام ظافر، إذاعة العراق الحر، العمارة.
هذه إذاعة العراق الحر. تعلن إذاعة العراق الحر عن إطلاق المسابقة السنوية للصحفي محمد بديوي لأفضل تقرير إذاعي يكون موضوعه انتهاك حرية الصحافة في العراق، وستقوم لجنة من الخبراء باختيار أفضل 3 تقارير من التقارير المشاركة، وسيحصل الفائزون على جوائز نقدية وشهادات تقديرية. آخر موعد لإرسال التقارير هو 31 تموز 2015، علما أن المشاركة مفتوحة أمام الصحفيين العراقيين الشباب والمحترفين. للمزيد من المعلومات حول شروط المسابقة وكيفية الاشتراك بها يرجى زيارة موقع إذاعة العراق الحر على الإنترنت، وهو iraqhur.org أو باللغة العربية إذاعة العراق الحر. متمنين الفوز للجميع. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين. خلال الفترة المتبقية من هذه الساعة سنتابع تقريرين، أولهما حول آراء العراقيين يرون أن الولايات المتحدة تدعم داعش، وفي الكويت انتعاش لصالات الرياضة النسوية وتخفيف الوزن. خلال الربع الأخير من هذه الساعة سألتقيكم وبرنامج حوارات، ضيفي فيها خبير اقتصادي في شؤون الشرق الأوسط أكرم الكشي، الذي يتحدث عن جذور الطائفية في حركات الربيع العربي. أعزائنا المستمعين، يفرض الواقع الملتبس بشأن قدرات تنظيم داعش وتمكنه من السيطرة على عدة مدن في سوريا والعراق واستمرار إمدادها التسليحي والمالي فضلا عن التحاق العديد من المسلحين بالتنظيم من المنطقة العربية أو دول أخرى، يدفع هذا الأمر العديد من العراقيين إلى التشكيك بدور التحالف الدولي والولايات المتحدة بالذات بمدى جدية محاربتهم لتنظيم داعش. براء عفيف تابعت هذا الموضوع في التقرير التالي.
يؤمن عدد من العراقيين مواطنين كانوا أم سياسيين بدعم الولايات المتحدة للمجاميع الإرهابية، ويؤكد البعض أن التنظيمات الإرهابية هي من إنتاج واشنطن. ويقول عضو كتلة الأحرار في مجلس النواب العراقي النائب حسين حسب في حديثه لإذاعة العراق الحر إن كثيرا من قرارات الولايات المتحدة الأمريكية وأدائها الأخير في الحرب التي تقودها مع التحالف الدولي ضد داعش تؤكد رغبتها في استمرارية هذا التنظيم وسعيها لتغذيته وتقويته، فضلا عن تطور أسلحة ومعدات وخطط تلك التنظيمات وتشبهها بالسيناريوهات الأمريكية.
أنا أعتقد السياسة الأمريكية هو تقطيع وتفشيل مسار العراق، وجعلت بعض اسمه داعش في الشرق الأوسط لضاحية الأنظمة، حتى يكون بسبب الأول والرئيسي هو حفاظ حماية النظام الإسرائيلي.
غير أن عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي أكد صعوبة إيجاد أدلة دامغة لاتهام الولايات المتحدة بدعم التنظيمات المتطرفة ومنها داعش في العراق وسوريا أو اعتماد نظرية المؤامرة.
يعني من الصعوبة الحصول على أدلة، باعتقادي الدليل الوحيد اللي يعني يميل إلى جانب نظرية المؤامرة هو فشل الولايات المتحدة بعد سنة كاملة من تدمير تنظيم داعش، والجميع يعلم بقدرة الولايات المتحدة العسكرية.
فيما ترى النائبة عن التحالف الكردستاني أشواق الجاف أن بعض الجهات السياسية المؤمنة بنظرية المؤامرة تحاول إظهار الولايات المتحدة وكأنها تكيل بمكيالين في حربها ضد داعش لحماية أطراف معينة دون أخرى، موضحة أن واشنطن تساعد جميع الأطراف والدول للخلاص من التطرف والإرهاب.
هذه الفكرة يحاول البعض أن يروج لها لكنها غير صحيحة، وأعتقد بأنه هذه أمور ليست خفية وإنما هي أمور معلنة. التحالف الدولي يساعد الجميع، لكن أعيد وأقول هنالك من يحاول أن يروج بأنها تدافع عن مجموعة ولا تدافع عن الأخرى، لكن هذا غير صحيح.
المحلل السياسي أحمد رشدي يرى أن اتهام العراقيين للولايات المتحدة الأمريكية بدعم تنظيم داعش نابع من عدم إدراكهم بماهية القرارات السياسية وكيفية اتخاذها من قبل الدول الكبرى، فضلا عن تضافر عدة عوامل كدخول داعش للأنبار رغم وجود الجيش الأمريكي في قاعدة عين الأسد، إضافة إلى تأخر التحالف الدولي بقيادة واشنطن في إسقاط داعش رغم تطور أسلحته ودقة معلوماته الاستخبارية إخباراتية عن التنظيم.
التنظيمات الإرهابية وتمويلها وتسليحها العالي يعطي انطباع أن لديها اتصالات واسعة جدا في المجتمع الدولي، خاصة أن هناك أزمات اقتصادية تحيط بالمجتمع الدولي. من أهم الأزمات هي ما يحدث الآن في أوكرانيا، خاصة أن معظم السلاح أو سلاح وسلاح أوكراني لداعش، تمويل أيضا من حيث بيع النفط لجهات متعددة يتم شراء من قبل شركات، وهذه الشركات هي واجهات دول وواجهات لمؤسسات كبيرة.
وكانت صحيفة وول ستريت الأمريكية قد لفتت في تقرير لها إلى أن أكثر العراقيين يتهمون الولايات المتحدة الأمريكية بمساعدة داعش، في حين أكد مسؤولون عراقيون أن دور الولايات المتحدة في الحرب ضد داعش مخجل جدا بحسب الصحيفة. براء عفيف، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائنا المستمعين، تجد صالات اللياقة والعناية بالصحة إقبالا لافتا من قبل العديد من العراقيات، اللائي وجدنا في ذلك فسحة لتخفيف الضغوط الصحية والنفسية عنهن، فضلا عن الاهتمام باللياقة وتخفيف الوزن لبعضهن. في الكوت مثل مدن أخرى تنتعش تلك الصالات من خلال خدماتها للنساء. تقرير سيف عبد الرحمن.
بدأ مركز الرشاقة في الكوت يستقبل زبائنه من النساء اللائي يرغبن بإعادة الرشاقة في منتدى رياضي ترفيهي، حيث بدأت المرأة تهتم إلى حد كبير بتخفيض وزنها، فلجأت إلى الطريق الأسرع من خلال الالتحاق بدور الرشاقة وممارسة الألعاب الرياضية. إحدى المتدربات ترى مشاركتها دليل على اهتمام المرأة بمظهرها وتقول:
هدف الرشاقة بناء جسم حلو، وثانيا الصحة، يعني مجموعة من البنات يعني بأعمار مختلفة، هنالك برامج حلوة نتدرب ساعتين باليوم تقريبا. المحافظة بحاجة إلى هيك مراكز مال رشاق، وكهواي من البنات يعني جاي يدربوا.
وتنتشر السمنة بين نساء العراقي بشكل كبير نتيجة إقبال العراقيين على الموائد الدسمة وعدم ممارسة الرياضة. وترى بلسم حسين اختصاص تربية رياضية والمشرف على تدريب الملتحقات بأن المركز ورغم حداثة التشكيلة بدأ يستقطب العديد من النساء.
هذا أول مركز ناس أقبال كثير من الفتيات أو الموظفات أو الرباس البيوت مجمع هنا الترفيهي يلتجؤون إليه، أيضا ضمن البرنامج طبعا وتمارين رياضية سويدية ورفع أثقال أو لياقة بدنية حتى تساعدهم على استنزاف بعض الطاقة وخسارة الوزن.
فيما يعزو مختصون بأن الهوس الجماعي لدى النساء بإنقاص الوزن أدى للإقبال على مراكز الرشاقة، وأصبح هنالك سباقا بين النساء في كيفية الحصول على وزن أقل بأسرع وقت مهما كانت التكاليف. ويشير على إحسان مدير المركز بأن ممارسة الرياضة وسيلة ناجحة لتخفيف الوزن.
ترتئينا أنه نفتح فتشي مكمل للسلك الطبي، هذا الشيء نستلم حالات مرضية بنعالج مفاصل أوتار أربطت وننزل وزن، والفكرة بها ومدى تتطور. احنا وفرنا مستلزمات جدا جيدة تفي بالغرف بالنسبة للمتدربة من ناحية الأمان ومن ناحية الفائدة.
فيما تشهد المستلزمات الرياضية والعقاقير الطبية الخاصة بالرشاق إقبالا واسعا بين النساء. إلى ذلك يقول حيدر البدري صاحب محل بيع مستلزمات طبية أن انتشار تلك المستلزمات في الصيدليات والمحال التجارية يغري نساء مهوسات بسبل الرشاقة إلى شرائها رغم ارتفاع أسعارها،
خصوصا عند النساء وبكل الأعمار وغلات الأسعار، وهذا ما يسبح عائق. أكو كبسول مكلف، أكو كبسول تجاري، أكو كبسول ينباع بالصيدليات، أكو مراهم يعني موضعية، أكو أجهزة رياضية، أكو مثلا أدوات حزم رياضية تروح للجيمات أو المناطق اللي هي تابعة مثلا صالونات الحلاقة أو صالات الرياضة، فالناس بدأت تتابع هذا الموضوع أكثر من قبل.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هل لديك هاتف ذكي متصل بالإنترنت؟ ثبت تطبيقنا IRAQHURR إذاعة العراق الحر، ستكون معك على الدوام بالصوت والصورة والنص ومقاطع الفيديو. ابحث عن تطبيقنا في أبل ستور وبلاي ستور تحت عنوان IRAQHURR.
أعزائي المستمعين، ترى ما الجذور التي ترشح الأنظمة إلى التغيير؟ وما الفرق بين التغيير الذي حصل في العراق بواسطة قوى أجنبية وتدخل عسكري، وبين ما واجهته وتواجهه بعض الدول العربية من خلال ثورات وحراك محلي؟ هذا بعض ما يدور في حلقة برنامج حوارات، أدعوكم لها بعد هذه الأغنية.
Yeah.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 77044257770.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير، يعني أبو هيثم دعاني وأكرم رجل،
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
لكن منطلق الفكرة شيء بسيط، وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات، فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
حوار هذا اليوم يلامس مناطق متعددة من بنية وطبيعة المجتمع العربي عموما والسوري والعراقي على وجه الخصوص. فما يحدث في سوريا منذ 4 سنوات يراقبه العراقيون بقلق، مستعيدين صورا وأحداثا من تجربتهم في التغيير منذ سنة 2003 ومعايشة العديد منهم الشعب السوري خلال سنوات النزوح. أصدقائي المستمعين، السياسة والاقتصاد والدين والطائفية وأنظمة الحكم والتأثيرات الخارجية والداخلية عندما تتحكم بحياة ومستقبل الشعوب. حواري مع الباحث الاقتصادي في شؤون الشرق الأوسط أكرم كاشي، أهلا بكم. موسم الربيع العربي الذي ابتدأ في تونس، مصر، ليبيا، سوريا ومناطق أخرى، هل برأيك أن ظروف موضوعية بررت هذا التوالي في الأحداث في الدول العربية المذكورة، أم أنها تشكل أشكال العدوى انتقلت بلا مبرر كافي، بلا ظروف موضوعية في كل بلد؟ السيد أكرم كشي.
بالطبع في تشابه كتير كبير بين موضوعيا بفشل تجربة الأنظمة اللي كانت عم تحكم بهالبلاد هاي، سواء بين تونس ولا الجزائر أو حتى مصر أو حتى سوريا والعراق. فشل التجربة في التنمية، العوامل المشتركة بيناتهم هي فساد، البطالة، فكرة توريث الحكم، تهميش الأطراف البعيدة عن العواصم أو المناطق السياحية، ثمار النمو إذا كان موجود كانت عم تسقط بأيدي فئة قليلة من الحاكمين. إضافة إلى النقطة الأخيرة اللي حابب ركز عليها هي أنه نظام ليبرالي جديد، نظام انفتاح اقتصادي، حتى هو مشوه، حتى الجانب الحرية فيه غير موجود.
كم يأخذ الجانب أو القوة الخارجية دور فاعل في تأجيج هذا الربيع إذا كان هناك عوامل خارجية؟
في البداية أعتقد أنه الكل تفاجأ، حتى العرب ما كان عنده أي أجندة، وفي ارتجالية واضحة في التعاطي، ما كان في استراتيجية واضحة. ما حش تخبط مثلا الفرنسي على سبيل المثال، اليوماري هي كانت وزيرة تدعم، حتى وزيرة الداخلية تدعم بن علي، وكانت رح ترسل له وسائل ودوات قمع باعتبار أنه لا يوجد ربيع عربي. الملف الليبي لا، يجب إسقاط القذافي أو متابعة موجة الربيع العربي في مصر إلى آخره. كان حقيقة في الملف السوري في ارتجالية وتخبط، الشباب طلع، يعني الشباب طلع وما عنده أي قياديين للمرة الأولى، ما في تجربة واضحة أنه نحن ذاهبين في لا إسقاط النظام وهذا البديل في كتيب واضح مثلا. طالبوا في إصلاح، يعني هذه ظاهرة جديدة مثلا، طالبوا بإصلاحات حتى محلية جدا، مطالبهم واضحة.
سوريا يعني التظاهرات الأولى السورية كانت محض سلمية.
أنا بأخذ على سبيل المثال اتفاق الصياصين اللي صار بدرعة في الفترة الأولى في الشهر الأول، الناس طالبت بسحب قرار رقم مثلا 94 اللي بتعاطى مع المناطق الحدودية في سوريا على أنها هي مناطق مهمة، وهي مناطق حقيقة زراعية، وأثر هذا على الناس الموجودة.
فهو مطلب محلي بحث، يعني
مطلب محلي بحث، العودة عن هذا القرار. في إدلب نفس الشيء في درعة، والناس مطالبها كانت ما بدها،
فهي أشبه بالمثل العربي القشة التي قصمت ظهر البعير. ها،
مثل سيدي بوعزيز، في حادثة صارت، شخص انتفض، صار نوع مثل كرة الثلج
التونسية،
يعني التونس في تونس انتقلت العدوى، وحتما الشباب العربي هذا اللي بيوحد ما يسمى في العرب مع بعض. الطريقة اللي تعاطى مع النظام، مع اتفاق السياسي في الوقت اللي عم يعمل هدنة مع الشعب، أرسل مجموعة لإزالة من جامع العمري بشكل عنيف وأسقط 8 قتلى. استعمل العنف في مناطق بشكل مشحف هو اللي فاقم الرغبة بإسقاط النظام.
دعنا نبقى أيضا في الجو العربي ككل قبل ما ندخل إلى خصوصية سوريا. متى اندلعت فكرة الطائفيات والتوصيفات المجتمعية والدينية والطائفية وصارت عنصر مهم فيه ما يسمى بالربيع العربي؟
الموضوع خطير ومعقد وبيتطلب بهدوء ويعني العودة شوي للتاريخ. بنية الأنظمة هي ما بتعمل مواطنة حديثة وما بتبني دولة عصرية جديدة. بتعتمد بشكل أساسي على الزبانية، والزبانية هي زبانية عائلية. فلاحظ الفئات المحيطة هي حقيقة المسيطرة على الاقتصاد بشكل عام، بياخد طابع عائلي كونهم هن من طائفة ما، حتى لو تفكيرهم ما هو طائفي أو مشروعهم غير طائفي حقيقة. مثلا النموذج السوري تأخذ طابع طائفي لأنه مضطرة بتعتمد على الزبانية، تعطي شكل بتوحي على أنها هي طائفية. وحقيقة في تفريق دقيق علميا أنا بتصوري لازم نرجع له. الكتاب مهم كتير مشان المستمعين لمهدي عامل، بيوضح تماما الفرق بين الطائفية كطائفة والطائفية كمشروع سياسي. الشعوب فرنسا أو بأي بلد آخر هي منقسمة، يعني فيها تعدد، فيها إثنيات، العراق موزايك غني وسوريا إلى آخره. متى تتحول كشخصيات ولدت في منطقة ما، تحمل ثقافة ما، مشروع ما، رؤية للعالم، تتحول إلى طائفية؟ لما النخب السياسية تبعها تحول هالمخزون الجمعي في العقلية عند هالشعوب هاي أو الإيديولوجيا أو الدوغم تبعها تحوله لمشروع سياسي يرتبط علاقته مع الآخر من خلال تعريفه على أنه هو من فئة ما. وهذا النظام خطير.
التجارب المطروحة أمامنا والعراق بشكل واضح أنه السياسيين الطائفيين عززوا هذا الاصطفاف لدى الغالبية، دعني أقول الأقل تعليما، الأقل ثقافة، الأكثر تجهيلا، استغلوا الطائفية كخطاب وتجحفل مجامع. وبالتالي
طبعا المجتمعات قبل ما تسقط في الطائفية لازم تعمل عمليات استباقية، يعني بشبهها لمرض للأسف مثلا الإيد أو السيدة، لازم تعمل استباقية أنك ما تسقط بالعدوى، لكن المجتمع لما بيقع في مرض الطائفية يصعب عليه تجاوز هذا المرض. خطاب بشار الأسد الأول، أول خطاب له، استخدم كلمة الفتنة الطائفية في سوريا 19 مرة ولا كلمة عن الإصلاحات والديمقراطية. قال تأخرنا شوي، مظبوط في جو جيوبوليتيك سياسي،
هذا خطاب أمام البرلمان،
أمام البرلمان.
نعم.
فأسلوب النخب الحاكمة هاي بتوجه للضحية أو للشعوب على أنها متخلفة وغير جاهزة لقبول الإصلاحات والديمقراطية إلى آخره، أسلوب للسيطرة على الحكم. يعني هن قادرين على استخدام أي شيء للبقاء في الحكم حقيقة.
طيب نتحدث الآن عن البيئة التي اندلعت فيها أو انطلقت نوايا وخطوات الربيع العربي أو التغيير في بعض البلدان. سريعا ما رفعت الشعارات الدينية والمتعصبة والمتشددة، وإذا ننظر الآن إلى المشهد في الواقع السوري على وجه الخصوص، مجموعة لافتات وعناوين كلها دينية ومتشددة بعناوين مختلفة، كيف تفسر ذلك يا أكرم؟
عدة عوامل تلعب دور. بالبداية ما كان في رفع للشعارات الإسلامية الطائفية. مثلا تجارب التنسيقيات في سوريا تجربة ديمقراطية، ما حكينا عن المجتمع المدني اللي صار عنده نضج سياسي خلال فترة قصيرة جدا، حرق مراحل، أسقطوا كل التابو. الشباب لما كنا نتصل معهم نحكي معهم يحكوا عن القضية الكردية، عن الطائفية، عن شكل المجتمع القادم،
التعددية،
هل نحن علمانيين أم لا، شيء كان يعني جميل جدا.
لماذا سرق هذا النفس أو كيف؟
في أخطاء تراكمت أكثر بداية. المعارضة السورية كان على سبيل المثال، أنا مطلع على تفاصيل دقيقة بالمؤتمرات والاجتماعات، يعني ارتكبوا خطأ كبير بتطييف مثلا جماعة الإخوان المسلمين، حتى من رجعوا ذاكرة السوريين للثمانينات أنهم اتهموا النظام السوري على أنه نظام علوي ويجب إسقاطه لهذا السبب، وعندهم احتكار لتعريف من هو المسلم كونهم الأغلبية، عندهم تصور أنهم الأغلبية. تحديث يعني كلام عن أغلبية وأقلية في سوريا مأساة. سوريا هي بلد أقليات متنوع بامتياز، لا يمكن النظر على أنه الطائفة ما هي منسجمة ولها بعد واحد من هويتها الشخصانية. مثلا الحديث عن السنة فقط، السنة هم منقسمين ومتعددين بين صوفية وبين مدنيين وبين حلب وبين دمشق ومناطق أخرى. الحديث عن أنه هن يتحكم بقدرة تعريف من هو المسلم وهم أغلبية وأقلية والأقليات الطائفية أخرى العلوية أو الدرزية إلى آخره، حديث بهذا الصيغة بده يحرف الصراع عن المدنية اللي هي فيه لصراع طائفي. للأسف النظام قدم خدمة لإله أنه يأخذ بشكل رهين الطوائف الأخرى والأقليات أنه حامل إلها، وعمل أنه يستخدم هذا السلاح الطائفي كوسيلة للبقاء في الحكم.
أستاذ أكرم كشو، أنت باحث في شؤون الشرق الأوسط، دعنا نتوقف عند الواقع العراقي. العراق يختلف عن حالة ما تلاه من دول الربيع العربي، أن هناك تغيير حدث من الخارج. الولايات المتحدة جت وغيرت نظام وافترضت أنه الديمقراطية جاءت بسهولة، وبالتالي توقع أنه الخطوات ستكون سريعة. وبمعنى آخر أن الشعب العراقي إذا افترض كان يريد يغير النظام لم يدفع بالبداية فاتورة لإسقاط نظام، ربما بتبسيط مبالغ هذا الكلام. أمام هالتجربتين كيف تنظر إلى الحالة العراقية ضمن هذا التوصيف؟
بالضبط في كان تدخل خارجي بال 2003، خطة بريمر. هو الغريب أن عنده نظرة لها الشعوب هي دجا بالطائفية، أنهم مقسمين بين شيعة وأكراد وسنة. إسقاط الدولة بحد ذاتها كبنية مع إسقاط الجيش تجربة كانت فاشلة، لأن المؤسسات هي تعطي إحساس للمجتمع بأنه في فرق بين النظام والدولة. المواطن في دولة على حد ما، والنظام هو مسألة أخرى، العائلة الحاكمة يفترض فيه. هذا الإحساس موجود عند السوريين حاليا، أنه يجب المحافظة على الحد الأدنى من
الدولة. هل استفادوا من الدرس العراقي يعني؟
إلى حد ما يبدو الأمريكان عم بيحاولوا ما يسقطوا الجيش السوري، أو هلأ في خط أحمر على أنه البقاء على الدولة، كونه التجربة العراقية يبدو أعطت عندهم نوع من التروماتيزم، يعني إحساس على أنه لن نكرر تجربة مرة أخرى. هذا أعطى إحساس للنظام السوري أنه ما رح يكون في تدخل خارجي بدعم من فيتو روسي وإيراني. هذا عنده إحساس أنه وهون غرابة حقيقة في شعار الرفعوت المعارضة، أنه نطلب التدخل الخارجي، وهي كانت حاليا شبه مستحيلة. يعني هنا كانوا يحاولوا يكرروا النموذج الليبي، أن تتحول درعا إلى بنغازي ويقدم لهم السلطة على طبق من فضة كما حصل في العراق وفي ليبيا. طلب السلاح والهي دفش في أنه هلا حاليا في تشرزم كبير للجماعات المسلحة في سوريا متعددة. بس للعودة على التجربة العراقية، واضح أنه لازم ترجع لوحدة وطنية حكومة تأخذ بين الاعتبار مطالب الناس وتنفتح على الآخرين. الخطوة الوحيدة اللي بتشعر المواطن أنه منتمي إلى بلد هو تداول السلطة. إذا ما كان في عنده إحساس، عنده ممثل بيسمع له، أو هو يمكن في يوم من الأيام يكون لاعب سياسي، أول شيء بيطلبه هو فيزا للخارج وعدم انتمائه للوطن. ليش التداول خارجي في الشعوب اللي عندها ديمقراطية؟ عندها أزمة في الديمقراطيات هاي. فرنسا عندها أزمة بس لكن من داخل هالديمقراطية هاي في بنيتها تحمل إصلاحها الداخلي على أنه بتسمح تداول السلطة لو شكلي، بس بتنزع فتيل الأزمات العنفية يعني. على الأقل فهمت شعوب كتير أنه يجب أن تمر عبر صناديق الاقتراع، هذا بتنزع العنف إلى حد ما. حتى الحالة التونسية فهموا أنه اللعب السياسي، حتى النهضة مثلا في تونس، أنه اللعب السياسي هي سقف الحد الأدنى للدخول في العملية السياسية، هي القبول بالانتخابات. يعني يا ريت في سوريا بنا. يا ريت في سوريا في حزب إخوان المسلمين نمط النهضة لنحسن نقول ندخل بعملية سياسية مثلا.
نحن نتحدث ومع الأسف ملايين السوريين نزحوا من ديارهم وهجروا وتدمرت عديد من المدن السورية. أخيرا في أحد بحوثك أستاذ أكرم كشي تربط الجانب الاقتصادي في التحولات اللاحقة ونموذجك السوري، إلى أي مدى الواقع الاقتصادي وسياسة الدولة الاقتصادية وتفشي الفساد والرشوة والثراء الفاحش، كم تفعل هذه العناصر فعلها في تحريض على التغيير إذا صح التعبير؟
بالضبط. يعني هو أنا أعتقد أنه المسألة الأساسية، العامل اللي ننسى نحكي فيه دائما هو العامل الاقتصادي، اللي هو يعني عصب الحروب حقيقة، اللي هو بين الأغنياء والفقراء بالفترة الأخيرة في سوريا ازدادت بشكل كبير كتير. مجتمع قيم الاستهلاكية الجديدة مع الانفتاح الاقتصادي غيرت حتى في قيم اجتماعية جديدة، بدأت تظهر عشوائيات، بدأت تظهر انحراف لبعض القيم الاستهلاكية السريعة. ففي ضغط على المواطن كان في الحقيقة على أنه الجامعة رح تكون خاصة وابنه لازم يدفع له، وصارت الحياة مكلفة جدا، وصار عنده عمل تاني ولازم يكون يعني بضغط يومي. هالإنهاك الحقيقي هذا وعدم إحساسه في أنه صوت يسمع في الدولة بهي الأرضية، يعني الاقتصاد السوري مدمر تماما. وأنا حقيقة بركز على أنه دخلنا بمرحلة هي اقتصاد حرب حقيقي. هالأمراء الحرب الجديد هدول عندهم قدرة على إطالة الحرب، هدول لاعبين مهمين جدا ما معروفة أسمائهم، عم يعملوا إطالة لمدة الحرب، وممكن لازم يدخلوا بلعبة سياسية. حقيقة كلمة أخيرة، من يدفع الثمن حاليا في هم المدنيين، الفاتورة عالية جدا وثمنها عالية على المواطن وعلى الناس اللي ما عاد عندها أي أمل تتمسك فيه.
ضيفي أكرم الكشي الباحث الاقتصادي وفي شؤون الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك.
شكرا لك.
أصدقائي المستمعين، هاتفنا مفتوح أمام آرائكم وتعليقاتكم وإضافاتكم برقم 0770-44-25-770. حوارات نبيل الحيدري. شكرا أصدقائي وفي أمان الله.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
هل تستخدم اليوتيوب بانتظام؟ اشترك في موقعنا على اليوتيوب وهو عراق حر لمشاهدة أفضل أشرطة الفيديو من إذاعة العراق الحر. أشرطة الفيديو تتضمن آخر الأخبار من العراق على موقع اليوتيوب iraqhor.org. سارع إلى الاشتراك.